الأقصى.
نصنع الحياة.
نصنع الحياة. نصنع الحياة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، ونرحب بكم في هذه الحلقة الخاصة التي نتحدث فيها عن ذكرى الانسحاب الصهيوني من قطاع غزة في عام 2005. نرحب بكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج والذي نقدمه بهذه المناسبة العظيمة، برنامج غزة أول التحرير. ومستمعينا الكرام، نستذكر في هذه الأيام ذكرى من الذكريات التي تمثل نقطة فارقة في التاريخ الفلسطيني. نتحدث بعد 16 عاما من انسحاب الاحتلال الصهيوني من قطاع غزة، ونتحدث في كثير من النقاط المهمة في هذا الموضوع. الاحتلال الذي كان جاثما على صدر قطاع غزة هنا، وبفضل ضربات المقاومة، بفضل ما تعرض له من مقاومة يعني كان لها الأثر الكبير في دحره عن قطاع غزة. نتناول هذا الموضوع مع ضيوفنا الكرام في هذه الحلقة للحديث عن أبرز ما في هذه القضية وفي هذه الذكرى.
العالم ابنك يهجم ويقاوم ما يخاف، كرمالك روحه يرهن لك فضل في الجن الشافر.
يسعدنا مستمعينا الكرام في بداية هذه الحلقة أن نرحب بالدكتور محمود العجرمي، الخبير الأمني والمحلل السياسي، وأيضا نرحب بالدكتور نائل أبو عودة الذي سيكون معنا. الدكتور نائل أبو عودة مسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين، سيكونان ضيفينا في حلقة هذه الحلقة للحديث عن ذكرى الانسحاب الصهيوني من قطاع غزة. هذه الذكرى التي يعني نستذكر فيها ما قامت به المقاومة قبل 16 عاما، طبعا المقاومة بالحاضنة الشعبية التي كانت سندا وظهرا لها، وتكاتف هذه المقاومة مع الشعب الذي تحمل الكثير في تلك الفترة قبل انسحاب الاحتلال من غزة. تحمل الكثير من الويلات، تحمل الكثير من الحواجز الصهيونية التي كانت تقطع أوصال القطاع، تحمل الكثير من الإغلاقات، من منع الحركة بين المدن والمحافظات. هذه المقاومة التي أجبرت الاحتلال على الانسحاب من قطاع غزة، ويعني حققت المقولة التي أو الهدف الذي كان يسعى إليه رابين وغيره، أنه يعني كان يريد أن يلقي غزة في البحر، لكن العجيب أن غزة هي من ألقت الاحتلال بعيدا عنها ولفظتهم بعيدا عنها. الآن صحيح أن غزة محاصرة، صحيح أن غزة تعاني، صحيح أن غزة تهاجم بالصواريخ بين فترة وأخرى، لكن لا أحد ينكر أن غزة لا يوجد داخلها جندي صهيوني واحد يتحكم في 2 مليون فلسطيني داخل قطاع غزة بحاجز وبندقية يستطيع أن يغلق الشارع، الدبابات التي كانت تتمركز على طريق البحر وعلى طريق صلاح الدين، الطريقين الرئيسيين، لا يوجد هذا المشهد الآن في غزة. وربما سنكون في يعني في حلقة في الليل إن شاء الله معكم، يعني سأحدثكم وسأرجع بكم إلى ذكريات أيام عشناها جميعا، نحن عشناها وأيضا آبائنا وكبار السن بيعرفوها جيدا، اللي بتستذكر كيف كان موضوع التحرك من مدينة، من رفح إلى النصيرات إلى غزة إلى خان يونس، كان موضوع صعب، كان موجود حاجز أبو هولي اللي كل يوم والتاني كان يتم إغلاقه ومنع المواطنين من الحركة. لأن مستمعينا الكرام معنا الدكتور محمود العجرمي الخبير الأمني والمحلل السياسي. دكتور محمود سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور محمود، يعني في البداية عندما نستذكر أو عندما تستذكر حضرتك وحضرات السادة المستمعين بصفتكم فلسطينيين وعاشروا يعني هذه المعاناة وهذه الإغلاقات وهذه السيطرة الأمنية الصهيونية على قطاع غزة ما قبل عام 2005، ما أكثر المشاهد التي تجول في خاطرك؟
يعني بداية لا شك أن هذه ذكرى مجيدة، ذكرى عظيمة ومنعطف تاريخي بكل ما للكلمة من معنى، وهي بدايات انكسار الفكرة الصهيونية بمعنى أن فلسطين هي أرض الميعاد. هذه الأسطورة نجح المقاومون العظماء بكسرها مرة وإلى الأبد. لنتذكر ماذا كان يقول أرييل شارون رئيس وزراء دولة العدو في حينه، حين كان يقول أن نبسرين هي بمستوى تل أبيب وبالتالي هي جوهر العقد في الأيديولوجية الصهيونية، وبالتالي هذه كانت بداية فرط سبحة هذه الفكرة الأسطورية المدعاة بأن العدو يقوم بتفكيك مستوطناته والانحدار خارج، بدايات انحدار وجود هذه الدولة وبدايات العد التنازلي لهذا الوجود. هذا أعتقد كان العنوان الرئيس، إلى جانب عمليات الاعتقال والقتل المنظم التي كانت تجري بين حين وآخر أمام ورد فعل على العمليات البطولية التي قامت بها فصائل المقاومة، إلى جانب الاستيطان واستمرار الاستيطان في قطاع غزة وتوسيعه تحت عنوان التكاثر الطبيعي لهذه المستوطنات، توقف هذا أيضا بالكامل، إلى جانب أن الاحتلال كان وجود المستوطنات كان في جله، إلى جانب الغايات الأمنية كان فوق أيضا مستودعات المياه العذبة في قطاع غزة، وبالتالي كان يحرم قطاع غزة من المياه التي كانت تحتاجها إن كان للشرب والحياة اليومية أو للزراعة، أيضا هذا توقفا كاملا. أيضا أضف إلى ذلك ما ذكرتم منذ قليل، قطع الصلات وأوصال قطاع غزة بين كل مدينة ومدينة، إن كان في حاجز أبو هولي أو في طريق البحر باتجاه رفح خان يونس، وكذلك مستوطنة نكسارين، وإن كان على طريق صلاح الدين أو أيضا طريق البحر. هذا كله المقاومة نجحت في إلغائه وإنهائه مرة وإلى الأبد، وبالتالي لن يعود هذا الاحتلال. وكما ذكرتم أيضا حين قال رابين أنه يتمنى أن يستفيق صباحا ليجد أن غزة قد ابتلعها البحر، غزة اليوم تشكل السند الاستراتيجي بمقاومتها للنضال الوطني الفلسطيني، وما معارك سيف القدس المجيدة الأخيرة إلا واحدة من الفصول التي تؤديها غزة في الدفاع عن الثوابت الوطنية الفلسطينية، في الدفاع عن القدس، عن كل فلسطين. وهناك أيضا شأن آخر المقاومة نجحت في إنهائه بهذه الذكرى المجيدة، وهو إنهاء كل تلك الفصول للأجهزة الأمنية وتعاونها مع العدو لضرب المقاومة. هذا أيضا أنهته المقاومة الفلسطينية حين اندحر الاحتلال، إلى جانب أن هذا الاحتلال اندحر من جانب واحد أيضا وليس من خلال اتفاق مذلة ومهانة كما جرى على سبيل المثال باتفاق أوسلو. وبالتالي هذه عناوين كبيرة، عناوين عظيمة سطرتها المقاومة بدماء أبناء هذا الشعب المرابط في هذا الوطن الطاهر. هذه حقائق تراكم نقاط قوة باتجاه إحداث التحول النوعي في صراعنا مع هذا الاحتلال، لأن المقاومة حين دحرت الاحتلال عن قطاع غزة هذه كانت مرحلة، ودائما حركات التحرير في نضالها ضد الاحتلالات دائما هي لا تنهي هذا الاحتلال بالضربة القاضية، وإنما بمراكمة نقاط تستنزف هذا العدو وتفرض عليه تراجعا خطوة خطوة إلى أن يحدث التحول الاستراتيجي بتغير ميزان القوى لصالح الشعوب التي قررت النصر وقررت أن تهزم هذا الاحتلال.
طيب دكتور، يعني البعض ربما يدعي أن الاتفاق غزة أريحة هو الذي كان سبب في خروج المستوطنات والآلة العسكرية الصهيونية من قطاع غزة. كيف يمكن الرد على مثل هذه الادعاءات وضحضها، خاصة أن الاحتلال الآن موجود في الضفة الغربية ويسيطر على أماكن عديدة في الضفة الغربية من المفترض أنها تحت حكم السلطة الفلسطينية؟
يعني هناك وقائع عنيدة كثيرة لا تحصى تدلل على هراء هذا الحديث. في حقيقة الأمر أي قراءة قانونية أو سياسية لاتفاق أوسلو تشير بالنصوص إلى أن اتفاق أوسلو حول القضية الوطنية من قضية شعب يناضل من أجل التحرر والاستقلال إلى حكم إداري ذاتي لسكان تحت سيطرة دولة الاحتلال. هذا جانب. الجانب الثاني، كل التعابير الواردة في اتفاق أوسلو كالسلطة الفلسطينية هذه من التعابير للحكم المحلي، بالضبط تعني سلطة الأمان على الطرق، سلطة الكهرباء، سلطة المياه، وليست سلطة ذات طابع سيادي سياسي. من جانب آخر، الانسحاب في اتفاق أوسلو هو إعادة انتشار للقوات، والنفس بالإنجليزية على سبيل المثال هو withdrawal in وليس withdrawal from، أي انسحاب فيه، بمعنى انتقال قوات دولة الاحتلال من نقطة إلى نقطة وفقا لمقتضياتها الأمنية على أرضها التي هي سيدة عليها، وهذا هو المعنى الحقيقي. إلى جانب أن اتفاق أوسلو اتفاق يناقش قضية اللاجئين في اللجان المتعددة وليست شأنا ثنائيا بين لنقل ما يسمى بالسلطة ودولة الاحتلال، أي أنها تناقش قضية اللاجئين من خلال إعادة توطينهم حيث هم وليس استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية على هبنها بالتأكيد، أي ليست المرجعية هي القرار 194. ولهذا نلاحظ أن سدنة هذه السلطة المتعاونة مع الاحتلال لا يجرؤون على الحديث عودة اللاجئين وفق القرار 194. ولنتذكر ما يقوله عباس وغيره من هذا الفريق المتآمر حين يقول حل عادل لمشكلة اللاجئين متفق عليه، لأنه يعلم أن دولة الاحتلال هي السيدة، وبالتالي يجب أن يوافق المحتل الصهيوني على عودة أي لاجئ، إلى جانب أن اتفاق أوسلو قونن وسوغ الاعتراف بدولة الاحتلال، وفي القانون الدولي أي اعتراف طرف بطرف أي أن السلطة تعترف بدولة الاحتلال بسيادتها على إقليمها أي 78% من فلسطين، إلى جانب سيادتها كما ذكرت على إقليمها وسكانها ومصادرها الطبيعية. ولنتذكر ب 13 أيلول 1993 على سبيل المثال حين وقع اتفاق العار اتفاق أوسلو، كان عدد المستوطنين في الضفة الفلسطينية المحتلة في القدس وفي غزة قبل أن يندحر من منها ما نحتفل فيه الآن كان عددهم 65,000. اليوم عدد المستوطنين يزيد عن 1,000,000، فكيف يمكن أن يكون اتفاق غزة أريحة هو الذي أخرج الصهاينة من قطاع غزة؟ هذا مردود على من يدعونه بدليل أن الضفة الفلسطينية المحتلة تقريبا لم يبق منها أكثر من 30%، 70% منها أصبح مستوطنا أو طرق التفافية أو مواقع أمنية لجيش الاحتلال. طيب هذه هي الحقيقة التي لا يجرؤ أحد على مناقشتها أو الدفاع عنها، فهذا مردود على أولئك الذين يتعاونون اليوم مع هذا العدو ويعتقلون هذه القامات والهامات العالية من رموز أبناء شعبنا ويقدسون التعاون الأمني.
طيب دكتور محمود، يعني أريد أن أنتقل إلى نقطة أخرى متعلقة بمدى أثر وتأثير المقاومة الفلسطينية هنا في قطاع غزة، طبعا تبعا للجغرافيا غزة. أريد أن أتساءل أيضا عن هذه النقطة، هل الجغرافيا أثرت في قرار الاحتلال الصهيوني الرحيل والانسحاب من غزة؟ المقاومة ما مدى تأثيرها في الضغط على الاحتلال من أجل الخروج من غزة، خاصة أننا نتحدث عن عمليات نوعية نفذت داخل حوالي 17 مستوطنة كانت متوزعة في قطاع غزة وكانت تقطع أوصالها وكانت تمثل مشكلة للسكان الفلسطينيين. يعني هل ضربات المقاومة، هل دخول أبطال المقاومة داخل المستوطنات وتنفيذهم عمليات، هل العمليات البطولية أيضا التي بدأت تتفاعل وتنشط في الداخل المحتل في تلك الفترة كان لها الأثر في جعل الاحتلال يفكر جديا في الرحيل؟
هذا صحيح تماما، يعني هذا هو العامل الأول والأخير، بمعنى أن هناك مقاومة، هذه المقاومة تعبر عن إرادة شعب اتحد خلف مقاومته وسندها وكان هو بحرها، لأن المقاومون هم أبناء هذا الشعب، وبالتالي المقاومة هي كانت العنوان، إلى جانب الإيمان بشرعية هذا النضال. هذه قضايا حقيقية، ولكن دعني هنا أتحدث عن الجغرافيا. الجغرافيا كانت نقطة ضعف حقيقية لنضال شعبنا في قطاع غزة، ولكن دائما معارك الشعوب ومعارك القوى المناضلة من أجل تحرير أوطانها هي دائما معارك إرادات وليست معارك أسلحة، وبالتالي كل الشعوب التي تحررت لم تتحرر بسبب ميزان قوى تسليحي لصالحها، ولكن بسبب أن إرادتها القتالية أعلى بما لا يقاس، وهي التي تشكل ميزان القوى الحقيقي لنضال الشعوب. إن كان ما جرى في الجزائر عام 62 حين اندحر الاستعمار الاستيطاني أيضا الفرنسي، أو ما جرى في فيتنام عام 1975 وكان حالهم قريب من حالنا، كان هناك نظام عميل متآمر له أيضا أجهزته الأمنية وقواته، نظام فان سيو في جنوب فيتنام، ولكن الفيت كونغ وإرادة الشعب الفيتنامي وإسناده لمقاتليه طرد الولايات المتحدة بكل قوتها عام 1975، وبالتالي المقاومة في قطاع غزة اليوم تشكل كما ذكرت ذخرا استراتيجيا. المقاومة بشكل عام في قطاع غزة فرضت على الاحتلال تآكلا لقدرته على الردع، بمعنى أن أي قوة عسكرية حين لا تستطيع أن تفرض شروطها السياسية ولا تحقق إنجازات استراتيجية، هذا يعني أن قدرتها الردعية في فرض شروطها على الشعب أضحت متآكلة ومتهالكة، إلى جانب أن المقاومة الباسلة التي أضجت مضاجر الاحتلال في مستوطناته جعلته يخرج مرذولا ساحبا قواته، وكلنا يتذكر كيف كان هذا الاندحار الذي كان وهو بداية حقيقة الاندحار. وهنا لابد أن نتذكر أيضا أن المقاومة في جنوب لبنان أيضا وقتالها منذ احتلال الجنوب عام 78 نجحت أيضا عام 2000 في فرض شروطها، أي أن هناك تحولا استراتيجيا في فعل محور المقاومة إن كان في فلسطين أو في لبنان، وامتداد هذا المحور من طهران إلى بغداد إلى دمشق إلى بيروت إلى غزة. وها هي الضفة اليوم تتحرك في عديد المواقع. هذه هي الحقيقة التي تمكنت المقاومة في قطاع غزة من أن تشكل هذه القاعدة الصلبة المساندة للنضال الوطني الفلسطيني.
دكتور، هل انسحاب الاحتلال الصهيوني من قطاع غزة قزم دولة الاحتلال المزعومة الذي يحاول أن يبنيها على هذه الأرض؟
هذا حقيقي تماما. ونراجع على سبيل المثال ما يجري الآن في دولة الاحتلال. دولة الاحتلال بالمقاييس السياسية الاستراتيجية تعتبر دولة فاشلة، بمعنى دولة حين خلال أقل من عامين تجري 4 انتخابات وهي مقدمة على انتخابات أخرى، الحكومات تسقط، الحكومات تواجه أزمات أمنية وعسكرية واقتصادية. لنراجع على سبيل المثال تقرير شابيرا مراقب الدولة الذي كتبه أو صاغه حول الإخفاقات الهائلة التي سقط فيها جيش الاحتلال على مدار 51 يوم حين لم تنجح القبة الحديدية في فعل شيء، المشاة سقطت وغرقت في الرمال المتحركة على بعد مئات الأمتار من السلك الشائك الزاهد، إن كانت النحال أو قذعاتي أو جولاني أو المظليين والأركان. هذه نخبة هذا الجيش الذي قالوا أنه لا يقهر سقط وردع وخرج عن بكرة أبيه، إن كان عام 2005 أو عام 2014، وكذلك في معارك 2008-2009 أيضا على مدى 22 يوم العدو استخدم أسلحته الاستراتيجية والمحرمة دوليا، يعني كالفسفور الأبيض أو العنقودي الارتجاجي الفراغي النابالم، استخدم كل ذلك ونجحت غزة في أن تبقى صامدة وأن تصد هذا الاحتلال. هذه تحولات نوعية فعلية تشير إلى العد التنازلي لوجود هذه الدولة. اليوم دولة الاحتلال تقاتل داخل فلسطين قتال دفاعي، وهذا ما فرضته المقاومة نقيضا لما كان يجري مع جيوش الدول العربية حين كانت تقرر دولة الاحتلال متى تقوم بعدوانها وعلى أي أرض وما هي الأهداف التي ستحققها والمدى الزمني لإنجاز هذه الأهداف. اليوم المقاومة تفرض على الاحتلال قتالها وفق قواعد اشتباك فرضتها المقاومة على هذا الاحتلال.
شكرا جزيلا لك الدكتور محمود العجرمي، الكاتب والمحلل السياسي والخبير الأمني. بعد قليل مستمعينا الكرام نستكمل هذا الحوار إن شاء الله تعالى مع الدكتور نائل أبو عودة، مسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين، والكلام كثير حول هذا الإنجاز، أحد الإنجازات، أحد الانتصارات التي مهما حاول البعض أن يقزمها أن يقلل منها، لأنه غزة التي كانت عصية على الكسر دائما، غزة التي حاول الكثير من الغزاة أن يحتلها أن يسيطر عليها على مر العصور، لكن المؤرخين يعرفون هذا الكلام ويعرفون أن غزة كانت دائما صخرة تنكسر عليها سفن الاحتلال في كل زمان ومكان، والاحتلال ليس يعني أقوى من هؤلاء وليس أفضل منهم من حيث القدرة والقوة، فكانت النتيجة أن الاحتلال ضاق ذرعا واضطر في النهاية لأن يترك هذه الشوكة ويهرب بعيدا. معنا الآن دكتور نائل أبو عودة. دكتور نائل السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أسعد الله مساءك دكتور. ويعني في بداية الحديث الفصائل الفلسطينية المقاومة الفلسطينية كان لها الدور الأبرز في الضغط على الاحتلال، على مستوطنات الاحتلال التي حاول زرعها حتى يثبت ويثبت وجوده في أرض فلسطين تحديدا غزة. برأيك ما مدى تأثير مقاومتنا الفلسطينية على وجود الاحتلال في قطاع غزة، وهل يمكن أن تتمكن المقاومة إن شاء الله تعالى أن تقوم بنفس هذا الدور والإنجاز في بقية مدن فلسطين المحتلة؟
يعني بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والشكر موصول لكم في إذاعة الأقصى. حقيقة عندما نتحدث عن اندحار هذا الاحتلال الصهيوني وانسحابه من قطاع غزة على وجه الخصوص، دعني أتحدث في معادلتين هنا. المعادلة الأولى وهي الحاضنة الجماهيرية والحاضنة الشعبية التي طالما احتضنت المقاومة الفلسطينية وطالما صمدت صمود أسطوري في كل معاركنا مع هذا الاحتلال الصهيوني وفي كل جولات التصعيد مع هذا الاحتلال، كانت الحاضنة الشعبية والجماهير الفلسطينية حاضرة في الميدان لتدعم وتعزز المقاومة في وجه هذا الاحتلال الصهيوني. وهذا مؤشر بأن الجماهير الفلسطينية وهذه الحاضنة الجماهيرية بات لديها قناعة مطلقة بأن هذا الاحتلال لا يمكن أن يغادر أراضينا المحتلة ولا يمكن أن يعود مهزوما عن أراضينا إلا بفعل هذه المقاومة، هذه المقاومة التي أثلجت الصدور. وطالما تحدث هذا الاحتلال الصهيوني وأصبح لدى أبنائنا قناعة بأن اللغة التي يفهمها هذا الاحتلال هي لغة المقاومة، لغة الجهاد، وليس لغة التسوية ولغة المراهنات على مشاريع السلام. والمعادلة الأخرى وهي القوة المسلحة، هذه المقاومة المسلحة التي طالما ردعت هذا الاحتلال وأسقطت منظومة الجيش الذي لا يقهر وأسقطت قوة الردع لهذا الاحتلال التي طالما صد الرؤوس بها واستطاع أن يفرض عضلات على مستوى المنطقة بكاملها وأن يخيف أنظمة أيضا موجودة بالجوار. لذلك نحن أمام هذه المعادلات نقول ونحن نقترب من هذه الذكرى ذكرى الاندحار وهزيمة هذا الاحتلال وانسحابه من قطاع غزة، نقول بأننا اليوم نقف أمام معادلات مترابطة. المعادلة هي الحاضنة الجماهيرية التي احتضنت المقاومة، وهذه أيضا المقاومة المسلحة التي طالما دافعت عن هذه الجماهير ووقفت في وجه كل المخططات التصفية التي حاولت تصفية القضية الفلسطينية وتصفية قضية القدس.
طيب دكتور نائل، يعني أستذكر في هذه الحلقة ما قاله جلعاد شارون نجل يعني رئيس الوزراء الصهيوني المجحوم إن شاء الله تعالى شارون، اللي كتب في صحيفة بيدعوت أحرنوت قبل تقريبا عام أنه التقى بأحد سكان مستوطنة رفيح ياما السابقة، وقال قال له أن والد شارون أنقذ المستوطنين الموجودين في غزة من أنفسهم ومن الجنون اللي عاشوه، ويعني أخرجهم من تحت منجل الموت اللي كانت حماس تلوح به فوق رؤوس المستوطنين في قطاع غزة في تلك الفترة. وقال أيضا إنه حماس أوشكت أن تتصدر المشهد في الشرق الأوسط. احنا الآن نتكلم عن فترة ما قبل 2005، يعني إلى ماذا يشير هذا الكلام وماذا يؤكد؟ لكن دعني قبل أن تجيب عن السؤال الدكتور نائل أنوه، لأنه حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة غزة وضواحيها، دكتور يعني إلى ماذا يشير هذا الكلام الصادر من أناس صهاينة، ويعني كما يقال إنه شهد شاهد من أهلها؟
نعم، يعني عندما يتحدث ابن المجحوم شارون وهذا المجرم الذي طالما ارتكب جرائم بحق الشعب الفلسطيني وبحق الأمة العربية والإسلامية، عندما يخرج ابنه بهذه المذكرات أو بهذه الحقائق، نحن نقول بأن هذه الحقيقة، هذه الحقيقة التي طالما أخفاها هذا الاحتلال عن جبهته الداخلية وأخفاها عن كثير أيضا من حلفائه وأخفاها عن من يريد أن يشرعن هذا الاحتلال على أرض فلسطين ويفتح كل الأبواب للتطبيع مع هذا الاحتلال، ظنا منهم بأن هذا الاحتلال هو منظومة قوية وتستطيع أن تحمي عروشهم. لكن هذه هي الحقيقة، هذه الحقيقة اليوم الذي سلم بها ابن شارون عندما قال بأن شارون بهذا الانسحاب هو أنقذ عشرات المستوطنين من ضربات المقاومة، حماس وفصائل المقاومة، كتاب القسام وسرايا القدس وكتاب المجاهدين وألوية الناصر وكل فصائل المقاومة التي طالما أربكت حسابات هذا الاحتلال ودكت هذه المستوطنات بعشرات الصواريخ والقذائف. بالتأكيد هناك كان جحيم لهؤلاء المستوطنين، بالتأكيد كانوا يعيشوا حالة عدم الاستقرار، لأن هذا الكيان بالأصل هو كيان مزيف، وهؤلاء المستوطنون هم كيان مزيف، وهذه المستوطنة أو ما تسمى بالمستوطنات على أرضنا المحتلة هي أيضا مزيفة. ولذلك عندما نسمع هذا الكلام نحن نقول بأن أو نؤكد على صوابية هذا النهج، صوابية هذه البندقية، صوابية هذه البوصلة. اليوم نحن نتحدث من عام 2005 وقبل 2005 وصولا إلى عام 2020، هذه المراكمة للقوة اليوم وهذا الاستعداد القتالي بالتأكيد هو الذي أجبر هذا المجرم شارون وغيره للانسحاب. شارون الذي كان يتغنى سابقا ويقول نتسريم كتل أبيب ويتحدث عن المستوطنات داخل قطاع غزة أنها جزء لا يتجزأ من هذا الكيان الصهيوني، ذهب ورحل في ليلة وفي ظلمة ولم يعرف له شكل ولا لون لهذا المجرم شارون. لكن نحن نقول بأن ضربات المقاومة التي أوجعت هذا الاحتلال الصهيوني هي من حققت هذا الاندحار وهي من حققت هذا الانتصار لأبناء شعبنا. لذلك نحن نؤكد على معادلة مهمة هنا لأبناء شعبنا عبر هذا المنبر، منبركم الحر، بأن اليوم الخيار الأمثل والأنجع لمواجهة هذا الاحتلال الصهيوني هو خيار المقاومة بكافة أشكالها وعلى رأسها المقاومة المسلحة. هذه هي اللغة التي يفهم هذا الاحتلال، هذه قوة الردع التي يفهم هذا الاحتلال، لغة الحراب ولغة الدماء ولغة البنادق. لا يفهم هذا الاحتلال لغة الاستجداد ولا يفهم لغة التباكي. هذا الاحتلال اليوم بهذا الاندحار بهذا الانسحاب يسقط كل الرهانات التي راهنت على مشاريع التسوية والسلام مع هذا الاحتلال الصهيوني.
طبعا دكتور يعني هو قال انه شارون انقذ السكان المستوطنات من المقاومة، لكن هذا بالتأكيد كلام ربما كان قبل سنوات، لكن بعد تعاظم قوة المقاومة وتطور القوة الصاروخية لدى المقاومة تغيرت هذه الفكرة وهذا الرأي، لأنه أصبح بمقدور المقاومة الآن الوصول إلى يعني أبعد نقطة في الكيان. السؤال الآن خروج الاحتلال من غزة واندحاره قبل 16 عاما، الاحتلال ربما كان له يعني رأي وكان له مخططات معينة، لكن برأيك هل ساهم هذا الخروج في ازدياد قوة المقاومة وتعاظمها؟ هل كان يمكن أن تتقدم المقاومة وتتطور لو كان الاحتلال ما زال موجودا في غزة حتى اللحظة؟
يعني دعني نتحدث أيضا في أمرين في هذا الموقف.
نعم.
الأمر الأول بأن هذا الاحتلال خرج مجبرا من غزة وخرج مكرها ولم يخرج وكانت الطريق مفروشة له بالورود، ومعنى ذلك أن المقاومة الفلسطينية حتى في وجود الاحتلال لم تسلم، وإنما كانت تعمل بكل قواها وكل جهدها للحصول على الاستعداد السليم والاستواء تراكم القوة حتى في وجود هذا الاحتلال الموجود. لذلك لم تسلم هذه المقاومة وإن كانت هناك إمكانيات ضعيفة. لكن دعني نتحدث أيضا ما بعد اندحار هذا الاحتلال وخروج هذا الاحتلال من أراضينا وخاصة من قطاع غزة، كيف عملت عملة المقاومة طيلة كل هذه السنوات على زيادة الاستعداد القتالي ومراكمة القوة، بحيث أن وصلت كما تحدث صواريخ المقاومة إلى أبعد نقطة في أراضينا المحتلة. ولذلك هذا ما يخشاه الاحتلال اليوم، على قاعدة أن الميدان اليوم ما عاد مفتوح لهذا الاحتلال وحده، وإنما نتحدث نحن أن الميدان اليوم يتحدث عن أبطاله ويتحدث أيضا عن ضربات موجة لهذا الاحتلال، على قاعدة إذا أقدم هذا الاحتلال على أي تغول في دماء أبنائنا أو ارتكب جرائم أو حماقة في حق أبنائنا، على قاعدة أننا لن نتألم في هذا الميدان وحدنا، وعلى الجبهة الداخلية الصهيونية أن تستعد لتتألم إذا أقدمت هذه القيادة الصهيونية أو أي قيادة صهيونية ممكن أن تقدم على جرائم جديدة بحق أبناء شعبي.
طيب دكتور نائل، يعني ما هي أبرز الدروس والعبر التي يمكن للمقاومة يمكن لأبناء شعبنا الفلسطيني هنا في الضفة الغربية في الداخل المحتل، يعني ما هي الدروس والعبر المهمة التي يمكن أن نستلهمها من هذه الذكرى، من ذكرى انسحاب الاحتلال من قطاع غزة، والتي قد تكون مفيدة لنا في سبيل التحرر إن شاء الله؟
يعني هناك حقيقة دروس وعبر كثيرة ممكن الاستفادة منها من هزيمة هذا الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، ولكن دعني نتحدث في ثلاث محاور أساسية. المحور الأول بأن هذا الكف الذي يناطح المخرز انتصر في النهاية على هذا المخرز، وإن كانت قوة المخرز قوية وإن كانت إمكانيات المقاومة وإمكانيات أبناء شعبنا ضعيفة، لكن في النهاية انتصر الكف على المخرز. والمحور الثاني هي دفعة أمل جديدة لأبناء شعبنا بأن هذا الاحتلال مهما يعني عظمت قوته ومهما استفرد بالكثير من الأنظمة العربية ومهما فتح قنوات تطبيع ليكون شرعي في هذا المكان، إلا أن مصيره هو الاندحار والهزيمة. والمحور الثالث هو لأبناء شعبنا في الضفة والقدس وأراضينا المحتلة في عام 48 أن هذا الاحتلال هو منظومة هشة وهو أوهن من بيت العنكبوت، وأن ضربات المقاومة اليوم التي أخرجت شارون وأخرجت هذا الجيش الصهيوني من أراضينا هي قادرة أن تمتد وأن تصل هذه الأذرع وهذه السواعد البطولية لتصل لتحرر الضفة الغربية والقدس وأراضينا المحتلة في عام 48. ولذلك هذه دفعت أمل جديدة لأن الخيار الأنجع وهو خيار المقاومة والجهاد وعلى رأسها المقاومة المسلحة، لا مكان لخيارات التسوية ولا مكان اليوم لخيارات السلام مع هذا الاحتلال، سقطت كل الرهانات التي راهنت بأن هذا الاحتلال ممكن أن يصنع معه سلام.
نعم، أشكرك جزيلا الدكتور نائل أبو عودة، مسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين، شكرا لك على إتاحة هذا الوقت للحديث في هذا الموضوع. مستمعينا الكرام، يعني في ختام هذه الحلقة، المحللون سياسيون كثر أكدوا، وعندما يجمع مجموعة من المحللين السياسيين على أمر فهذا الأمر واضح، يعني عزوا الانسحاب الإسرائيلي أو الاندحار الإسرائيلي في عام 2005 إلى ضربات المقاومة الفلسطينية. وإحنا بالمناسبة ما بنتكلم فقط عن ضربات مقاومة بمعنى أنه قذيفة تاون أو يعني مقاوم يتسلل ويطلق النار أو ما شابه ذلك، لا، الأمر كان أكبر من ذلك. في تلك الفترة كانت صواريخ المقاومة مداها قصير، وبعض المقاومين استخدموا هذا الأمر، لكن الخطر الأكبر اللي كان في ذلك الوقت على المستوطنات موضوع حرب الأنفاق. وربما تتذكرون بعض العمليات التي نفذ فيها مجاهدون يعني عمليات فدائية من خلال الوصول إلى المحتلين من خلال الأنفاق، وسميت في تلك الفترة بحرب الأنفاق، اللي نفذت خلال السنتين اللي سبقوا الانسحاب، يعني خلال سنة 2003 و2004 ضد مواقع محصنة جدا للجيش الإسرائيلي. هذا الأمر دفع أو رفع الكلفة الأمنية على حكومة الاحتلال، وبالتالي رفع الكلفة الاقتصادية، وهذه بالمناسبة إحدى النقاط المهمة اللي حتى جيش الاحتلال والمحللون الصهاينة والسياسيون الصهاينة تحدثوا عنها، إنه وجود الاحتلال في قطاع غزة كان له تكلفة اقتصادية كبيرة حتى على الكيان، وهذه التكلفة الاقتصادية ناتجة عن موضوع ضربات المقاومة. يعني الاحتلال ما كان يستطيع أن يعيش في أمان في غزة، لذلك بالتالي نتيجة يعني مترتبة على الأمر أنه الاقتصاد في قطاع غزة للاحتلال سيكون وضعه صعب جدا. عموما هذه الحلقة سنستكمل طبعا عنها ملاحظات وحديث ونقاط، سيكون أيضا مجال لجمهورنا الكريم للمشاركة والحديث في تمام الساعة 10 من مساء هذا اليوم، سنكون معكم في موجة، وسنستضيف أيضا فيها شخصيات للحديث عن هذه الذكرى. في ختام الحلقة أشكر الدكتور محمود العجرمي الخبير الأمني والمحلل السياسي، وأشكر دكتور نائل أبو عودة مسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين، أشكر كل مستمعين الكرام الذين تابعونا في هذه الحلقة، شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.